إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال أصدق القائلين سبحانه وتعالى في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وفي الآية الأخرى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله آيتان متشابهتان يفسر بعضهما بعضا رغب فيهما الله تبارك وتعالى ترغيبا عظيما في أعظم سلعة في الوجود في سلعة الرحمن سبحانه وتعالى في دار الكرامة والنعيم والرضوان التي يصبو إليها كل مؤمن ويتمناها كل إنسان رغب ربنا سبحانه وتعالى في هذه الدار العظيمة وعلمنا كيف يكون علو الهمة في بلوغها والسعي إليها افتتح الله عز وجل الآيتين بفعل أمر في الآية الأولى قال وسارعوا وفي الآية الثانية قال سابقوا وبينهما فرق وإن كان المراد في النهاية واحدا وهو الحث على المسارعة والمبادرة إلى الخيرات لكن الله عز وجل في كلامه العظيم يذكر الألفاظ التي تختلف في المعاني حتى يكون لها الوقع والتأثير في القلب فالمسارعة غير المسابقة المسارعة معناها مجرد المبادرة مجرد الإسراع
مجرد التشمير للخير وبلوغه والحصول عليه. وأما المسابقة فتفيد أن هناك من يسابق، هناك أشخاص آخرون، هناك أناس آخرون، لا تسعى لهذا الخير وحدك، بل هناك من يزاحمك عليه. فالمؤمن في حرصه على الجنة وفي حرصه على بلوغها مسارع ومسابق، مسارع بنفسه ومسابق لغيره، فيستحضر أولا مشهدا وكأنه وحده، وكأن الجنة له وحده، وكأنها تنتظرها، وكأنها تنتظره وحدها وتنتظره وحده، فيسارع ويبادر ويشمر كأنه يبلغ عروسا جميلة وامرأة فاتنة ليست لأحد غيره، فهو يحرص على بلوغها من شدة حرصه على الاستمتاع بها ونيلها. ثم يستحضر مشهدا ثانيا وكأن هناك من يسابقه، ليست هذه العروس الجميلة له وحده، ليست هذه المرأة الفاتنة له وحده، بل هناك من يحرص عليها أيضا، وهناك من يرغب فيها أيضا، وهي مستقبلة للجميع، لمن سبق إليها، فمن سبق إليها نالها، ومن بلغها حصل عليها. من استحضر هذين المعنيين إخوة الإسلام كيف يكون تشميره للجنة؟ كيف يكون علو همته في بلوغ الخير والحرص عليه؟ وإذا لم نشمر لبلوغ الجنة، وإذا لم تعلو همتنا في ذلك، فليس هناك من شيء يستحق علوا للهمة أبدا. إن أحدنا في هذه الدنيا لو علم أن هناك مسابقة على مال، أو على طعام أو شراب، أو على كساء ولباس، فإنه يبادر ويحرص على نيل المصلحة واللذة التي يستمتع بها في الدنيا، وخصوصا إن علم أن هناك من يسابقه ويزاحمه عليها، فتجده مبادرا متوقفا في أول الصفوف، فكيف بسلعة الله عز وجل؟ كيف بالجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين، التي غرسها بيده، التي أعدها خصيصا لأوليائه وعباده الصالحين، كيف يكون ذلك؟ ما بالك بأمر أعده الله؟ ما بالك بنعيم أعده الله؟ ما بالك بدار غرسها الله بيده؟ كيف تكون؟ كيف يكون جمالها؟ كيف يكون حسنها؟ كيف تكون متعتها ولذتها؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلينا إخوة الإسلام أن نسارع ونسابق، وهذا المعنى هو الذي فقهه السلف عندما كان أحد التابعين يعلق على حائطه صوتا يضرب به نفسه ويقول لها: قومي قومي في الليل، قومي لطاعة الله، قومي للصلاة، قومي للخير والعبادة، قومي. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا بهذا الخير دوننا؟ لا والله، لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. فهل نحن من هؤلاء الرجال؟ هل نحن من الذين خلفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجالا؟ هل نستأهل أن نكون مشتركين في هذا السباق؟ أم أن الهمم قاصرة والقوى ضعيفة والمعصية غالبة، فما عاد أحدنا يقف على قدميه فضلا عن أن يجري ويسابق ويبادر؟ كيف بجسد أنهكته المعصية؟ كيف بجسد أنهكته الغفلة؟ كيف بجسد أنهكته المخدرات والسجائر؟ كيف بجسد أنهكه اللهو واللعب والحرص على الشهوات والملذات والنساء؟ إن مثل هذا لو قيل له استيقظ مبكرا لصلاة الفجر فإنه لا يستطيع، فكيف يستطيع إذن أن يكون مشتركا في سباق سبق فيه الأنبياء والصالحون والشهداء والصديقون وعباد الله عز وجل وأولياؤه؟ كيف يتصور أن يلحق بهم؟ لابد من أهلية، لابد أن يكون الإنسان قويا حتى يشترك في السباق، لابد أن يكون صحيحا في بدنه حتى يستطيع العدوى والجرح. وهذا سباق لا نحتاج فيه إلى قوة بدن بقدر ما نحتاج إلى قوة قلب، فإن القوي في هذا السباق هو قوي القلب، وإن الذي يصل في هذا السباق قوي القلب، وإن الذي يبلغ مرضاة الله تبارك وتعالى في هذا السباق قوي القلب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقوة إنما هي قوة قلب. فأدرك نفسك أيها الإنسان، أدرك نفسك أيها المسلم، وعد إلى السباق وخذ دورك فيه، عسى أن تكون من السابقين المفلحين. ولا تيأس من رحمة الله، وإنما المسألة مسألة حرص وصدق، فإذا حرصت وصدقت وجاهدت نفسك أعانك الله عز وجل وثبت أقدامك على الطريق وأعطاك القوة على مواصلة السباق وبلوغ مرضاته سبحانه وتعالى في هذا الطريق. فالله عز وجل أمرنا في هاتين الآيتين أن نسارع ونسابق إلى الجنة. وما الجنة؟ إنها عرضها كعرض السماء والأرض. هذا وحده يكفيك. لم يستطرد الله عز وجل هنا في وصف الجنة وما فيها، وإنما ذكر أمرا واحدا فقط، أن عرضها كعرض السماء والأرض، وأن أرضها السماوات والأرض. فهذا وحده يكفيك. تخيل وتفكر في شيء عرضه السماوات والأرض، كيف يكون حسنه؟ وكيف يكون جماله؟ وكيف تكون سعته؟ حتى تطمئن وتعلم أنه مهما كان عدد أهلها فلا بد لك من مكان، مهما كان العدد، ومهما ازدحمت الجنة، ومهما شغلت دورها، فلا بد لك من مكان. وحسبك أن أدنى أهل الجنة منزلة، الذي هو آخر أهل النار خروجا منها، له في الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها. أدنى أهل الجنة منزلة، آخر أهل النار خروجا منها، له في الجنة الدنيا وعشرة أمثالها. فكيف يكون من فوقه؟ وكيف يكون من فوقه؟ وكيف يكون من فوقه؟ وكيف يكون من هو في الفردوس الأعلى؟ وكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون منزلته في الجنة وكيف تكون داره في الجنة، وكيف يكون استقراره في الجنة. إنها سلعة الله، إنه فضل الله، إنه ثواب الله. لهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله، هذا لا يكون إلا فضلا، لا يكون إلا تكرما، لا يكون إلا منة عظيمة كريمة من رب عظيم كريم رب العالمين. وهذا الفضل يؤتيه الله تعالى من يشاء، يتفضل به على من يشاء، يمتن به على من يشاء، يكرم به من يشاء. وليست المسألة انتقائية، والله عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا ولا يدخل هذا الجنة لمجرد أنه يريد ذلك، أو لمجرد أن هذا الشخص شكله جميل أو بدنه قوي أو ما أشبه ذلك. وإنما الله تبارك وتعالى جعل شرطا وبين أن هذه الجنة لها أهل، وأنه أعدها لأناس بعينهم وبصفتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى بين في هاتين الآيتين لمن أعدت الجنة. إن الله عز وجل ما أعد دارا بهذه الصفة ولا دارا بهذه الكرامة لأي أحد، وإنما أعدها لأناس وصفهم في الآيتين بصفتين تفسر إحداهما الأخرى. ففي الآية الأولى من سورة آل عمران قال: أعدت للمتقين. وفي الآية الثانية من سورة الحديد قال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فالمتقون هم الذين آمنوا بالله ورسله، والذين آمنوا بالله ورسله هم المتقون. لا بد من الأمرين، وكلاهما متكامل وكلاهما متلازم، لا يتحقق أحدهما إلا بالآخر. فأصل الأمر إيمان بالله ورسله، أصل الأمر قول في القلب واعتقاد في القلب، أن تؤمن بالله عز وجل ربا وإلها، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن تؤمن بكل ما أمرك الله تعالى أن تؤمن به من الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وجميع أمور الإيمان. فأصل الإيمان إذن اعتقاد وتصديق ويقين، ثم بعد ذلك يتبعه العمل، عمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح، وذلك التقوى. فالتقوى عمل، التقوى فعل، التقوى تطبيق والتزام. لا بد أن نفعل ما أمرنا الله به ونترك ما نهانا عنه، هذه هي التقوى. التقوى أن تنظر في أوامر ربك وسيدك ومولاك، التقوى أن تنظر في التكليف والخطاب والأمر والنهي، التقوى أن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل ما خلقك في هذه الأرض لتأكل وتشرب وتتزوج ويكون لك الذرية، ما خلقك الله عز وجل لكي تمرح وتلهو وتلعب فضلا عن أن تعلو في الأرض وتفسد فيها، وإنما خلقك الله لتعمل، ليكلفك ويأمرك وينهاك، فانظر نحن عبيد ننظر في أوامر سيدنا، ماذا يريد منا سيدنا؟ افعلوا كذا سمعا وطاعة، اتركوا كذا سمعا وطاعة. هذه هي العبودية وهذه هي التقوى. التقوى فعل المأمور وترك المحظور. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى. التقوى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. التقوى صلة الأرحام وبر الوالدين. التقوى الإحسان إلى الناس، الرفق بالناس، وقولوا للناس حسنا. التقوى ترك الشرك والبدع والمعاصي صغيرها وكبيرها. التقوى هي الالتزام، أن تكون إنسانا ملتزما، أن تكون مسلما صالحا، أن تكون إنسانا عاملا، عاملا بطاعة ربك وعاملا بما ينفع إخوانك وبلدك وأمتك. هذه هي التقوى. ولا يكون كذلك إلا من كان عالي الهمة، نشيطا قويا يحرص على الخير، يحرص على المصلحة، إذا ظهر له شيء بادر إليه، ويحرص على الارتقاء إلى الأفضل والأفضل والأفضل كلما أمكنه ذلك. هذا هو الإنسان العامل، هذا هو الإنسان النافع لنفسه وأمته، هذه هي الشخصية الإسلامية السوية التي أراد الله تبارك وتعالى منا أن نحققها، وبعث بذلك الأنبياء والمرسلين. إن الله عز وجل شرع دينه وبعث أنبياءه ورسله لكي يكون الإنسان صالحا، لصلاح الإنسان، لفائدة الإنسان، لخير الإنسان وسعادته. فلا يكون هذا أبدا إلا إذا كان الإنسان عاملا نشيطا قويا تعلو همته في الخير. وإذا لم تعلو همتنا للجنة ففي أي شيء تعلو الهمة؟ إذا لم تعلو همة الإنسان لنفع نفسه ففي أي شيء تعلو همته؟ إن الذي تعلو همته في ضرر نفسه منكوس الفطرة والقلب. هذا إنسان تبدلت فطرته وانتكست وتغير قلبه عن خلقته التي خلق عليها. إن الله عز وجل فطر الناس على فطرة وخلقهم على خلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله تعالى، أي في الأساس الخلق كله على الخير، يخرج على الخير والسلامة، كل مولود يولد على الفطرة، إنما التغيير يكون من ماذا؟ من خارج. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الفطرة نحن الذين نغيرها، السلامة نحن الذين نغيرها، العافية نحن الذين نتركها، وإلا فلو بقينا على فطرتنا لما تغيرت السلامة، لما تغيرت العافية. عندما أنظر الآن إلى شاب من الشباب نائم في البيت لا هم له إلا الطعام والشراب ومشاهدة الإباحيات والسهر إلى الفجر وما بعد الفجر وغير ذلك مما نعرف ومما لا نعرف، كيف تعلو همته في مثل هذه الأشياء؟ كيف يجد في قلبه من الهمة والنشاط والسعي أن يفعل هذه الأمور، مع أنه لو قيل له قم صلي لله تعالى ركعتين لما وجد في قلبه همة، لو قيل له اخرج اعمل اكتسب احصل على نفقتك على نفس الطعام والشراب الذي تأكله لما وجد في نفسه الهمة، فضلا عن أن يكون نافعا لأمته للمخلوقات التي حوله. فهذا انتكاس في الفطرة. الإنسان ما خلق هكذا، الإنسان ما خلق ليعمل في الفساد والشر والضرر، إنما خلق ليعمل للمصلحة والخير والمنفعة لنفسه ولغيره. فعلينا أن نتأمل في هذا المعنى، فإنه عظيم. هذا انتكاس في الفطرة، لا بد أن نعود إلى الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها. الله تعالى فطرنا على العمل، على السعي، على علو الهمة في كل خير. لا نتكلم على الجنة فقط بمعنى العبادة، بمعنى القربة، بمعنى الاجتهاد في الصلاة والصيام والذكر ونحو ذلك، لكن نتكلم على كل خير، فإن كل خير يوصل إلى الجنة. الجنة طرقها الخير كله، كل ما فيه النفع، كل ما فيه المصلحة. والله عز وجل لم يوجب علينا فقط أن نصلي ونصوم ونذكر الله، إنما أوجب علينا أن ننفع أنفسنا وننفع أمتنا. وانظر كيف جعل هذا من الواجبات التي يأثم العبد بتركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. يعني أنه إذا حبس النفقة عمن تجب عليه نفقته كفى به إثما. إثم عظيم، وزر كبير، ذنب عظيم عند الله عز وجل. وأفضل أو أولى من تجب عليه النفقة النفس. الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، ينفق على نفسه ثم ينفق على من يعول، فإذا ضيع النفقة على نفسه فتضيعه لنفقته على غيره أولى. فهذا إثم عظيم أيها المسلم، هذا إثم عظيم يا عبد الله. هذا الكسل وهذا النوم وهذه الغفلة التي غرق فيها المسلمون اليوم، والتي يراد لهم أن يغرقوا فيها أكثر وأكثر وأكثر، حتى تكون الأمة ميتة لا تستطيع أن تحرك أصبعا في مصلحة، لا تستطيع أن تنقل قدما في منفعة، وتتكفف الأمم وتمد أيديها إلى الأمم حتى تتسلط عليها الأمم وتملك قرارها وتملك قوت يومها، فلا يكون للأمة ورد ولا صدر في أي شيء، وتكون ذيلا تابعا ذليلا مهينا لا قيمة له ولا وزن. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعود إلى الجادة التي أراد الله عز وجل لنا أن نكون عليها، جادة العمل، السعي، النشاط، علو الهمة في كل خير، علو الهمة في العبادة، علو الهمة في العلوم الشرعية والدنيوية، علو الهمة في نفع الناس، علو الهمة في بناء البلد، في رفعة الأمة. كل هذه أشياء لابد أن نعود إليها حتى نحقق الغاية التي خلقنا لأجلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الأمر العظيم، وأن يمن علينا بكل خير، وأن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.